Да. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الثاني، تظلم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم وإن كان متسترا به. كان الكلام في مستثنيات الغيبة. قلنا إن الغيبة حرام، ولكن إذا تعارضت مفسدة الغيبة مع مصلحة أهم وأقوى، قدم الملاك الأقوى والمصلحة الأهم، وبالتالي بحسب الحكم الأولي الغيبة حرام، ولكن إذا ترتب على الغيبة مصلحة أهم كنصح المستشير في هذه الحالة تجوز الغيبة. بناء على هذا الرأي للشيخ الأنصاري رحمه الله، لا حصر لمستثنيات الغيبة. بناء على هذا الرأي يقيد الجواز بوجود مصلحة أهم وآكد. يقول الشيخ الأنصاري: سنذكر لكم 10 موارد من مستثنيات الغيبة يشترط فيها وجود المصلحة الأهم، ولكن يوجد موردان نص عليهما في الروايات لا نشترط فيهما وجود مصلحة أهم. أخذنا المورد الأول في الدروس السابقة، وهو غيبة المتجاهر بالفسق. المورد الثاني هو تظلم المظلوم. الشيخ الأنصاري في نهاية الأمر الثاني يقول: مقتضى الاحتياط بالنسبة إلى الأول غيبة المتجاهر بالفسق، نقول بجوازه من باب الخروج التخصصي للتخصيصي، يعني من باب أن عنوان الغيبة لا يصدق على المتجاهر بالفسق. لماذا؟ لأن غيبة المتجاهر بالفسق بناء على تعريف السيد الخوي هو كشف ما ستره الله على المؤمن، وعند التجاهر بالفسق لا يوجد كشف لما ستره الله، بل يوجد إظهار لما هو ظاهر متجاهر به. فعنوان الغيبة بناء على هذا التعريف الثاني كشف ما ستره الله على المؤمن لا يصدق، فهو خارج تخصصان موضوعان، وليس خارجا تخصيصان حكمان. يعني تخصيص يعني استثناء منفصل وليس استثناء متصل. وأما بناء على التعريف الأول، تعريف المشهور ذكرك أخاك بما يكره، هنا المتجاهر بالفسق لا يكره أن تذكر ما تجاهر به، بل هو يتفاخر بشربه للخام واقترافه للمعاصي ويتباهى بذلك، فلا يصدق هذا العنوان ذكرك أخاك بما يكره، بل يصدق ذكرك أخاك بما يفخر. فإذا بناء على كلا التعريفين، التعريف الأول المشهور ذكرك أخاك بما يكره، والتعريف الثاني الذي سار عليه السيد الخوي والكثير من أعلام العصر كشف ما ستره الله على المؤمن، لا يصدق عنوان وضابطة الغيبة على المتجاهر بالفسق. وبالتالي نقول بالاستثناء من أي جهة؟ من جهة الخروج موضوعان تخصصان، للخروج تخصيصان، فالاستثناء منفصل وليس الاستثناء متصلا. وأما المورد الثاني تظلم المظلوم، يقول الأحوط مراعاة المصلحة فيه كسائر الموارد العشرة التي ستأتي فيما بعد. هذا من حيث المنتهى، نهاية البحث خلاصة ونتيجته. الآن نشرع من ناحية البداية، ما هي أدلة الاستثناء؟ الأدلة قوله تبارك وتعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني إذا ظلم المؤمن وانتصر لرفع ظلمه في هذه الحالة ليس عليه سبيل وليس عليه مؤاخذة، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. الآية الثانية قوله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبالتالي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني يحب الله له أن يجاهر بالسوء يعني من الظلم، يعني يجوز له دفع الظلم بالظلم، يعني ما يجوز يظلم بالقول، لكن لرفع الظلم بالقول يجوز له أن يظلم بالقول. ثم يذكر روايتين لتفسير الآية، الرواية الأولى في تفسير العياشي والرواية الثانية تفسير القمي. طبعا هذه الرواية كما سنقرأها مثل هذه الرواية، لاحظ هذه الرواية، من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه. هنا ما المراد ممن ظلم أو أساء إليهم؟ ما المراد بالإساءة؟ يقول الإساءة هنا لا بد من توجيهها، يذكر وجهين. الوجه الأول أن يقول الإساءة فيها هتك للحرمة، هتك لحرمتهم، هو ضيفهم هزأهم قال أنتم من البلد الفلاني وأبناء البلد الفلاني متهتكون، أبناء البلد الفلاني كذا وكذا، فهنا أساء إليهم إساءة فيها هتك للحرمة. وأحيانا يسيء إليهم بما ليس فيه هتك للحرمة، مثلا في شهر رمضان داعنهم على الإفطار، أذن الأذان قال نقرأ دعاء الإفطار، بعد ذلك أذان المغرب هم ينتظرون الفطور، بعد ذلك دعاء الافتتاح، بعد ذلك دعاء أبي حمزة الثماني كسر الأوان، جاعوا تعبوا، ففي تأخير الإفطار للصائم إساءة إلى الضيف أو لا إساءة إلى الضيف، لكن ما في هتك للحرمة، لا اعتبرهم مؤمنين، دعاء أبي حمزة ودعاء زين ما جاب لهم دعاء الجوشن الكبير. إذن الإساءة إما بنه هتك حرمة المؤمن وإما لا، عموما سواء كان فيه هتك لحرمة المؤمن أو لم يكن فيه هتك لحرمة المؤمن هناك قاسم مشترك هو عموم من ظلم، من ظلم أن يكون مظلوما إما بنحو هتك الحرمة أو لا. فإذا ظلم جاز له أن يتكلم على الظالم سواء هتك الظالم حرمته أو لم يهتك. هذا التوجيه جار في الروايتين، رواية القمي ورواية تفسير العياشي. ثم يأتي بمؤيدات لهذا التوجيه. أي توجيه؟ أنه يجوز للمظلوم أن يتكلم على الظالم. هذه التوجيهات أشبه بالاستحسانات، وهذه التوجيهات تصلح كمؤيدات ما تصلح دليل. التوجيه الأول أو المرجح الأول، يوجد حرج في منع المظلوم من التظلم، هو هم من قهار وأنت تمنعه، مشكل بعد. في سكوت المظلوم عن ظلم ظالمه حرج عليه، يعني ماذا المراد بالحرج؟ المشقة الشديدة. أغلب الناس ما يتحملون الظلم يتكلمون. الأمر الثاني، التوجيه الثاني أو المؤيد الثاني، في تشريع جواز الغيبة هنا والتظلم هنا مظنة ردع الظالم، لأنه إذا واحد تكلم، إذا واحد ظلم وقالوا لا يجوز التكلم عليه، ربما يتمادى في ظلمه. لكن إذا تكلم عليه فلان وفلان وعلان وفلتان، ربما يخاف على تجارته هذا التاجر فما يظلم، ربما يخاف على حكمه هذا الحاكم فلا يظلم. ففي تجويز غيبته مظنة رفع الظلم. المؤيد الثالث، رواية تقدمت، هذه الرواية مفادها أنه ثلاثة ليس لهم احترام، واحد منهم الإمام الجائر. هنا قد تشكل، تقول الإمام الجائر، الإمام الجائر لا حرمة له من جهة تجاهره بالفسق لا من جهة جوره. إن قلت هذا قلنا الرواية ذكرت ثلاثة مصاديف في عدل بعض في مقابل بعض، وتعرفون التقسيم قاطع للشركة. واحد من المصادق الإمام الجائر، وهو المصداق الثاني، واحد من المصادق المتجاهر بالفسق، هذا المصداق الثالث. والتقسيم قاطع للشرقة، يعني لو قلنا إن الإمام الجائر لا حرمة له من جهة تجاهره بالفسق لدخل في القسم الثالث، لا القسم الثاني. إذن بما أنه ذكر الإمام الجائر في مقابل المتجاهر بالفسق في عدله، هذا معنى أنه لا حرمة له لا من جهة تجاهره وإنما من جهة جوره وظلمه. هذا المؤيد الثالث. المؤيد الرابع، في الرواية النبوية لصاحب الحق مقال، يعني يجوز له أن يقول في من ظلمه، صاحب الحق يجوز له أن يتكلم على من سلبه حقه. واضح إن شاء الله إلى هنا. ثم يتطرق إلى مطلب آخر، وهو هل يقيد جواز التظلم عند خصوص من يستطيع رفع الظلم؟ أحيانا يذهب إلى القاضي، يقول له فلان أخذ مالي، فهنا القاضي يستطيع أن يستنقذ حقه، أو يذهب إلى الوجيه الفلاني كمختار القرية عمدة المنطقة، أو يذهب إلى رجل وجيه في قومه، أو رجل له كلمة مؤثرة. وأحيانا لا، لو يتكلم عند من لا يستطيع رفع الضوء، فقط يثير الغوغاء في المجتمع والبلبلة في المجتمع. فهل تجوز الغيبة مطلقة عند من يستطيع رفع الظلم ومن لا يستطيع، أو لا تجوز الغيبة عند خصوص من يستطيع أن يرفع التظلم؟ قولان في المسألة. بعض الأساطين كاشف الغطاء رحمه الله ذهب إلى القول بالإطلاق، يقول يجوز رفع الظلم مطلقان عند من يستطيع ولا يستطيع. مثلا هذا رجل وجيه هذا الحاكم، انت تتكلم على هذا واحد فقير مسكين هو مظلوم مثلك ما يستطيع رفع الظلم، يجوز تمسكا بظاهر الآية. الآية إلا من ظلم، لم تقل إلا من ظلم عند خصوص من يستطيع رفع ظلمه. لا يحب الله الجهر من السوء من القول إلا من ظلم، لم تقل عند من يساعده عند من يأخذ حقه، لم تقل الآية. فتمسك بظاهر الآيات، ظاهر الأدلة الإطلاق. القول الثاني التقييد، وهو قول الشهيد الثاني في كشف الريبة، وبعض الأعلام كالمحقق السبزواري في كفاية الأحكام. ما هو وجه الإطلاق؟ ما هو وجه التقييد؟ سيأتي إن شاء الله. أحببت الإشارة إلى هذا الآن لأننا الآن سنقرأ الآيات والروايات، وسنلاحظ أن الآيات والروايات مطلقة غير مقيدة بخصوص من يستطيع رفع الظلم. نقرأ هذا المقدار. الثاني تظلم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم وإن كان متسترا به، يعني وإن كان الظالم متسترا به يعني بالظلم. مثل ماذا؟ قال كما إذا ضربه في الليل الماضي وشتمه خفي وما حد يدري، أو أخذ ماله جاز ذكره بذلك عند من لا يعلم ذلك من. التفتوا، هذا فلان نصاب، فلان حرامي أخذ فلوسي، فلان ظاهره شيء وباطنه شيء آخر. لظاهر قوله تعالى، لاحظ الظاهر هنا الإطلاق، هنا قال جاز عند من لا يعلم ذلك منه، يعني حتى لو لم يمكنه رفع الظلم مطلقا. لظاهر قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني من مأخذ. إنما السبيل المؤاخذة على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. هذه الآية الأولى. الآية الثانية وقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني إلا من ظلم يحب الله الجهر من السوء بالنسبة إليه، بالسوء من جهته. فعن تفسير القمي، لاحظ الأمر الأول، هذا الآن تفسير القمي وتفسير العياشي سيعبر عنه الشيخ رحمه الله بملحقات الآية أو ما بعد الآية. قد يستظهر من قوله ما بعد الآية يعني آية، لا، المراد بما بعد الآية هاتين الروايتين. لماذا عبر عنها ما بعد الآية؟ لأن الروايتين في مقام تفسير الآية. طبعا هاتان الروايتان مناقشتان سندا ودلالة. أما من ناحية السند تفسير العياشي رواياته مرسلة، وأما تفسير القمي وإن كان بعض رواياته مسندة لكن هناك كلام في النسخة الواصلة إلينا من تفسير القمي. النسخة الواصلة إلينا هي نسخة مخلوطة جمعها أبو الفضل العباس بين تفسير القمي وتفسير أبي الجارود الزيدي. إذن لا يوجد لنا طريق صحيح إلى النسخة التي كتبها القمي رحمه الله، هذا من ناحية السند. وأما من ناحية الدلالة كما سيأتي الآن، تفسير الرواية الواردة في تفسير القمي مورد الشاهد ليس رواية، مورد الشاهد كلام القمي، تفسير القمي، وتفسير القمي ليس بحجة علينا، الحجة علينا هو كلام الإمام عليه السلام. لاحظ قال فعن تفسير القمي أي لا يحب أن يجهر الرجل بالظلم والسوء ويظلم إلا من ظلم. هنا قد تقول هذا ربما كلام القمي وربما كلام الإمام عليه السلام، لكن لاحظ هنا قال فأطلق له أن يعارضه بالظلم، فأطلق له يعني فأبيح له فأجيز له أن يعارضه بالظلم. هذا لعله تفسير القمي وليس رواية وليس كلام الإمام عليه السلام، قد يشكل بهذا الإشكال. طبعا نحن والاستظهار، إلا إذا استظهر البعض أن هذا كلام الإمام عليه السلام. الرواية الثانية هو عن تفسير العياشي عنه صلوات الله عليه من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح عليهم، يعني لا مؤاخذ عليهم فيما قالوا فيه. لاحظ الرواية مطلقة فيما قالوا فيه، عندما يرفع ظلامتهم وعندما لا يرفع ظلامتهم. هناك فأطلق له أن يعارضه بالظلم مطلقا عند من يرفع ظلمه ومن لا يرفع. وهذه الرواية وإن وجب توجيهها، التوجيه الأول إما بحمل الإساءة على ما يكون ظلما وهتكا لاحترامهم، هتكهم هتك حرمتهم، أنتم أهل البلد الفلاني كذا وكذا وفيكم كذا وكذا وسمعتكم كذا وكذا، أنت فلان فلان سمعتك كذا وهتك حرمته، أو بغير ذلك، يعني أو تكون الإساءة بغير هتك الحرمة لكن فيها ظلم، كما لو أخر طعامهم جوعهم، إلا أنها دالة على عموم من ظلم في الآية الشريفة، إلا من ظلم، يعني القاسم المشترك تحقق الظلم وقوع الظلم عليهم، وأن كل من ظلم فلا جناح عليه فيما قال في الظالم.
لأنه يوجد عنوان، عنوان الإساءة وعنوان الظالم.
نعم.
وهو ليس كل إساءة تجمد في الظالم. والحال أنه هنا عمم أن كل إساءة فهي من الظالم.
هو هذا الدعوة على عمامته، أننا نستظهر من الإساءة وقوع الظلم، يعني لا تفكيك بين الإساءة والظلم، إذا أسأت إلى أحدين فقد ظلمته.
كل أنواع الإساءة تكون ظلم،
هذا أول كلام مناقش يمكن أن يناقش في ذلك، لكن الآن كلام الشيخ من استظهاره يقول كل إساءة فيها عنوان ظلم، هذا الآن المناقشة استظهارها الآن، يقول الإساءة على نحوين، إساءة فيها هتك للحرمة وإساءة ليس فيها هتك للحرمة،
والقسمان ظلم،
واضح ولا ونحوها في وجوب التوجيه رواية أخرى في هذا المعنى محكية عن المجمع، مجمع البيان، تفسير مجمع البيان للطبرسي. من الحاكي هنا؟ الحاكي صاحب الحدائق الناظرة الشيخ يوسف البحراني رحمه الله. أن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته، فلا جناح عليه أن يذكره بسوء ما فعله. طبعا هذه الرواية ذكرها بنحو المرسل الشهيد الثاني في كشف الريبة. الآن يذكر المؤيدات،
وليس فيها دلالة على هتك الحرمة،
ليس فيها دلالة على هتك الحرمة، أن سوء المعاملة، سوء الفعل هنا. لاحظ الرواية أن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته، لا يوجد إحسان في الضيافة، فلا جناح عليه أن يذكره بسوء ما فعله. سوء فعل، سوء الفعل لا يلازم هتك الحرمة. سوء فعل أنه أخر عليه الغذاء، ترك في ما راح له المطاعم، ما راح له، ترك مدة، واضح، ولا تأخر عليه في المواصلات، هذا فعل سيء لكن ما فيه هتك الحرمة. جيد. وقد يقال أنه هذا فيه إساءة لكن ما في ظلم، واضح ولا؟ تأخر على الازدحام موجود ما وصل إليه، صارت إساءة لكن ما صار ظلم، إذا أردنا أن نفكك بين الإساءة والظلم. ويؤيد الحكم، يعني جواز غيبة المظلوم للظالم، ويؤيد الحكم فيما نحن فيه. المؤيد الأول أن في منع المظلوم من هذا الذي هو نوع من التشفي حرجا عظيما، يعني مشقة شديدة، الذي يتشفى منه بعد الذعر هذا شبه استحسان. الثاني أيضا استحسان، ولأن في تشريع الجواز مظنة ردع الظالم وهي مصلحة خالية عن مفسدة، فيثبت الجواز لأن الأحكام تابعة للمصالح. يا الله، أي أشبه بالقيام والاستحسان. صحيح الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد لكن المنصوصة. الحمد لله أن لنا أن ندرك أن المصلحة هنا هي هذه. من وين؟ قد تكون هذه المصلحة جزء العلة وليست تمام العلة، إذن هذا استحسان. لكي ندرك أنها تمام العلة يعني بنحو العلة للحكمة نحتاج إلى نص ينص على ذلك. المؤيد الثالث، ويؤيده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر، ونتقدم في رواية أبي البختري صفحة 343، بناء على أن عدم احترامه من جهة جوره لا من جهة تجاهره، وإلا يعني لو كان عدم احترامه من جهة تجاهره لم يذكره الإمام في مقابل الفاسق المعلن بالفسق. لاحظي أي الرواية 343 آخر الصفحة، الفقرة الأخيرة قبل الأخيرة، قال ورواية أبي البختري ثلاثة ليس لهم حرمة، ثلاثة في مقابل بعض، تقسيم قاطع للشرق. الأول صاحب هوى مبتدع، إذن لبدعته ليس له حرمة. الثاني والإمام الجائر يعني لجوره، واضح ولا؟ هنا يقولون التوصيف يدل على التعليل، الابتداع الجار، الثالث هو الفاسق المعلن بفسقه، يعني الإمام الجائر لو كان لا حرمة له من جهة فسقه يدخل في الثالث الفاسق المعلن بفسقه، واضح إن شاء الله العبارة. قال نرجع إلى العبارة، قال بناء على أن عدم احترامه من جهة جوره لا من جهة تجاهره، وإلا لو كان من جهة تجاهره لم يذكره الإمام في مقابل الفاسق المعلم بالفسق، وإلا دخل تحت العنوان الثالث. المؤيد الرابع وفى النبي النبوي رواية النبوية منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، لصاحب الحق مقالون، يعني له حق في القول. الآن يذكر هذا المطلب، هل يجوز رفع التجوز الغيبة مطلقا أو عند خصوص من يرجو منه رفع الظن؟ قال والظاهر من جميع ما ذكر من الآيات والروايات والمؤيدات عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه، وقواه بعض الأساطين. لاحظ في الحاشية صرح به كشف الغطاء في شرحه على القواعد، في شرح القواعد ماذا قال؟ يقول كشف الغطاء ومنها التظلم مع ذكر معائب الظالم عند من يرجو أن يعينه هذا القدر المتيقن. يقول ويقوى جوازه عند غيره، عند غير من يرجو أن يعينه، لظاهر الكتاب، ظاهر الكتاب إلا من ظلم، إلا من ظلم مطلقا عند من يرجو رفع ظلم أو لا. خلافا لكاشف الريبة، هذا القول الثاني. ما هو مستند القول الثاني؟ قول الثاني التقييد. لاحظوا معي هناك ضابط عام، يقولون عندنا عصر، فإذا التزمنا بحكم مخالف للعصر نلتزم بالقدر المتيقن. ما هو الأصل الأولي هنا؟ حرمة الغيبة. خرجنا عن هذا الأصل الأولي وهو حرمة الغيبة في ماذا؟ في جواز التظلم. نقتصر فيما خرجنا فيه على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ التظلم عند من يرفع الظلم، وأما التظلم عند من لا يرفع الظلم فهذا مشكوك، فنرجع فيه إلى الأصل الأولي حرمة الغيبة. هناك قدر متيقن من الدليل. ما هو القدر المتيقن؟ التظلم عند من يرفع الظلم، هذا هو القدر المتيقن. واضح إن شاء الله.
يحتاج إلى قرينة
ولا متيقن. ليش يحتاج إلى قرينة؟
من هذه استفدنا أنه خصوص من يرفع الظلم.
من أمس.
يعني كاشف الغطاء يقول يستدرج يعني يشكل على الشهيد يعني.
أنه من أين استجد
خصوص من
يرفع الظلم؟ بارك الله فيك. هذا إن شاء الله سنتكلم عنه، إن شاء الله سنتكلم عنه. أولا نناقش في العموم، من قال أن الآية عامة تشمل مطلق من ظلم سواء عند من يرفع الظلم أو من لا يرفع الظلم؟ أصل العموم مناقش فيه. قد يدعى أن الآية منصرفة إلى خصوص من يرفع الظلم، وإلا ما إليه معنى. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم حتى يرفع ظلم الله يحب جاهر. أما أنه يمشي ويتكلم ويثير فتنة في المجتمع وضوضاء وبلبلة، من قال أن الله يحب هذا الجاهر؟ فيدعى الانصراف ويدعى عدم وجود عموم في الآية. أصلا الآية لا عموم فيها. شنو؟ إطلاق موجود، لكن الإطلاق قيد بدعوى الانصراف. مو الشيخ قال يحتاج إلى قرينة واضحة ولا في الانصراف يوجد عموم. جيني بماء ماء مطلق أو لا مطلق، ندعي أنه نحن في هذا البلد نستخدم الماء في خصوص ماء الفرات، فيقال أن الانصراف إما منشأ غلبة الوجود في العراق والفرات موجود، أو غلبة الاستعمال كثرة الاستعمال، فيقولون الانصراف الذي منشأه كثرة الاستعمال حجة، والانصراف الذي منشأه غلبة الوجود ليس بحجة. طبعا دعوة الانصراف سهلة، فإذا في دعوة الانصراف يعني في عموم، هذا العموم قيد ببركة الانصراف، واضح إن شاء الله. إذن الأمر الأول أنه الآن نستدل واحد واحد على كلام الشهيد الثاني وجه من الأعلام. الأمر الأول عموم في الآية ما موجود، هذا واحد. اثنين، ما ذكر في تفسير الآية من تفسير القمي وتفسير العياشي لا ينهض للحجية على العموم، ما يدل، لأنه مناقش سندا ودلالة، وذكرنا إليكم السند والدلالة. السند مرسل، تفسير العياشي مرسل، وتفسير القمي النسخة لم تصل إلينا، وفي الدلالة قد يقال أن هذا تفسير من القمي وليس تفسيرا من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. جيد. الثالث، يا أخي ما تقبل المناقشة الأولى وتقول عموم موجود، يا أخي ثانيا بعد ما تقبل المناقشة وتقول هذه الرواية تامة الدالة على العموم، رواية القمي وتفسير العياشي. نحن نأتي لك بقرينة، هذه القرينة مروية في رواية مروية عن الإمام الباقر ومذكورة في تفسير مجمع البيان. الإمام ينص يقول فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين، قيدنها الإمام بما يجوز الانتصار به في الدين، إذن للانتصار لا مطلقة. فإشكال الشيخ أنه يحتاج إلى قرينة، هذه الرواية تقول بأبي أنت وأمي أنا القرينة، واضح إن شاء الله. جيد. قد تقول هذه الأمور التي ذكرناها من الروايات والمؤيدات يمكن أن نخرج بها عن الأصل، تقول الأصل حرمة الغيبة، نخرج عن هذا الأصل في التظلم مطلقا. التظلم مطلقا من أين؟ ببركة هذه الاستحسانات. الشيخ يقول هذه لا تصلح، هذه المؤيدات وما بعد الآية لا يصلح للخروج عن العهدة. لماذا؟ يقول لأنها وجوه استحسانية، لأن هذا حرج عليه، ولأنه مظن للرد، ولأن الأحكام تابعة للمصالح، هي كل هذه الوجوه وجوه استحسانية لا تصلح للخروج، واضح إن شاء الله. بالتالي نلتزم بالتقييد ببركة الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه. إلى هنا واضح الباب؟ إلى هنا واضح.
هل يستدل لقول كاشف الغطاء بنفس رواية أبي البختري لما ذكرت الأصناف الثلاثة وفي المبتدع لم تقل لرفع بدعته وفي الفاسق لم تقل لرفع فسقه، فنقول أيضا في الوسط وهو الإمام الجائر أنه لا يوجد لا يخير بأنه لرفع جوره.
أحسنت، بارك الله فيك. خوش استدلال وخوش استطهار، طيب الله عن فاسق. لكن قد يقال في خصوص المبتدع لم تأتي رواية تقيد وتقول لرفع بدعته فنلتزم بالإطلاق، ولكن في الإمام الجائع وردت رواية للانتصار فنلتزم بتقييد المصداق الثاني دون المصداق الأول، وهذا موجود في الرواية. تأتي مطلقات بعضها لها مقيد فتقيد، وبعضها ليس لها مقيد فيلتزم بالإطلاق. نقرأ هذا المقدار.
الشيخ مشيخنا
هذا
رواية عبارة الشيخ نعم الكلام هنا عن الغيبة، فهي أصلا يعني قد تجتمع الغيبة مع الشك وقد لا تجتمع. فهذه الرواية اللي استدل بها عن المرء عن الباطل الشك من الانتصار إلا مقبول.
أحسنت. هذا
عليه الشك مظلم وخصوص.
لا يحب الله الشتم في الانتصار إلا من ظلم. نعم قد يقال ذلك، ولكن قد يقال أنه يكفي للجواز إذا ثبت هذا للشاتم. إذا قد يدعى تلقيح المناط، هنا يقول لك المناط واحد، ما هو المناط؟ الانتصار. واضح؟ فإذا جاز الشتم للانتصار جازت الغيبة للانتصار. هذا بعض على استظهار الخطيب. صحيح العنوان الوارد هو عنوان الشاتم لا عنوان الغيبة، لكن ورد عنوان تعليلي، والعلة كما تخصص تعمم. فما كما ورد فيها عنوان الانتصار، إذن عنوان الانتصار الذي أجاز الشات أيضا يجيز الظلم، يجيز الغيبة. واضح إن شاء الله. زين هذه المناقشات تثري الدرس. قال الآن خلافا لكاشف الغيبة، بعض الأساطين قال بالإطلاق، خلافا لكاشف الغيبة كاشف الغيبة شهيد الثاني وجمع ممن تأخر عن، مثل المحقق السبزواري في كفاية الأحكام، المحقق النراقي في مستند الشيعة، و السيد جواد العامل في مفتاح الكرامة، وجمع ممن تأخر عنه فقيدوه، يعني قيدوا جواز الغيبة بخصوص عند من يرفع الظلم، اقتصارا في مخالفة الأصل. ما هو الأصل؟ عدم جواز الغيبة، حرمة الغيبة، على المتيقن من الأدلة. ما هو المتيقن؟ من يرفع الظلم. المناقشة الأولى لعدم عموم في الآية، أي آية الآية الثانية، لا يحب الله الجهر من القول إلا من ظلم، يقول أصلا ليس فيها إطلاق، ليس فيها عموم، وهذا غريب عجيب، عموم موجود واضح. نعم قد يدعى وجود انصراف فيسقط العموم عن الحجية. المناقشة الثانية وعدم نهوض ما تقدم في تفسيرها، تفسير الآية للحجية، لماذا لا ينهض؟ أما تفسير العياشي فمرسل، وأما تفسير القمي فالنسخة الواصلة إلينا سندها ضعيف، سندها ضعيف. وثانيا من ناحية السنة، من ناحية الدلالة، قد يقال في تفسير القمي أن هذا التفسير من القمي وليس من الإمام عليه السلام، يعني النص الموجود أي كذا كذا. الأمر الثالث إذا أنكرت قلت عموم موجود وما ذكر من الروايات المفسرة يصلح ينهض للحجية، نقول لك رواية توجد رواية حجة، مع أن المروية عن الباقر عليه السلام في تفسيرها، في تفسير هذه الآية المحكية عن مجمع البيان، أنه لا يحب الله الشتم في الانتصار إلا من ظلمه، فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين. قال في الكتاب المذكور ونظيره، يعني أي كتاب المذكور؟ شنو كشف الغيبة؟ قال بالكتاب المذكور مجمع البيان. قال بالكتاب المذكور ونظيره يعني جواز الانتصار بما يجوز بالدين وانتصروا من بعد ما ظلموا. يعني يريد أن يقول الشيخ الطبرسي رحمه الله من الإسلام الطبرسي فهم هذا أن المناط واحد الانتصار. الرواية صحيح ذكرت جواز الشتم لكن لعنوان الانتصار هنا نفس الشيء وانتصروا من بعد ما ظلموا يعني لرفع الظلم يجوز الانتصار.
عنوان الانتصار يخدم صعب يشغل ريبا قال يشغل ريبا بالتقييم
هو هذا كلامنا الآن عن هذا هو كله الآن انتصارا لصاحب كشف الريبة كل هذا انتصارا له. أولا ننكر العموم وثانيا إذا أنكرنا العموم نقول ما تقدم من تفسير لا يدل على العموم وثالثا إذا ادعي أنه ثالثا هذه الرواية المذكورة عموما
ولا تشك الدلالة يعني هو شعار ظن لم يصل لحد في التعليل بالانتصار في الدين أن يجوز الانتصار في الدين وأنا ما في المواد التي لا يجب فيها الانتصار في الدين فلا يجوز الدين وإنما في المواد التي يكون فيها إظهار الدين وإزالة الدين وإظهار الرفض
أو رفض الله هذا هو الاستظهار. هو عموما هذه الرواية ضعيفة هذه الروايات كلها ضعيفة فنتمسك بالعموم فنلتزم بمسلك كاشف الغطاء رحمه الله لأنه لا يوجد ما يدل على التقييد. المقيد ليس بحجة ما دام الرواية ضعيفة فنلتزم بالعموم ولا يوجد ما يدل على الانصراف. الشيخ الأنصاري عادة مسلك الوثوق يأتي برواية من هنا وكلام من هنا وكلام من هنا حشد بحيث يحصل اطمئنان عنده. قال وما بعد الآية حينما قال ويؤيد الحكم لا يصلح للخروج بها الآية عن الأصل الثابت بالأدلة العقلية والنقلية. ما هو الأصل؟ عدم جواز الغيبة حرمة الغيبة. لماذا لا يصلح؟ لأنه وجوه استحسانية هذه وجوه استحسانية ومقتضاه الاقتصار على مورد رجاء تدارك الظلم ومقتضاه يعني ومقتضاه مقتضى الأصل الاقتصار على مورد رجاء تدارك الظلم مقتضى الاحتياط عند بعض الاقتصار يعني الاقتصار في جواز الغيبة على مورد رجاء تدارك الظلم فلو لم يكن قابلا للتدارك لم تكن فائدة في هتك الظالم. واضح ولا؟ لذلك هو يقول بالنسبة إلى هذا المورد لابد من وجود مصلحة للحقب الصور العشر التي ستأتي.
هو على حتى لو توجد هناك مصلحة ولم يوجد فرض يرفع الظلم لا يجوز.
نعم.
تفضل البلد كلها سأفتر وضارب أنفسهم.
يلتزمون بالإطلاق أمورا. رفع الظلم هذا من القدر يعني من باب الاحتياط فقط. فلو لم يكن قابلا للتدارك لم تكن فائدة في هتك الظالم وكذا لا تجوز الغيبة لو لم يكن ما فعل به ظلما بل كان من ترك الأولى. وإن كان يظهر من بعض الأخبار جواز الاشتكاء لذلك يعني لأجل ترك الأولى مثلا لو ما راح زارة هذا ترك الأولى. جعالين معروف ودوم إذا يجي عالم الحوزة يروح ونزوره هذا ما راح زاره وضيف ضيافة ضعيفة استقبل استقبال حسن ما جاب ليه شاي ولا جاب ليه شيء هذا ترك الأولى. أضحوا له هل يجوز أو لا يجوز؟ الآن نذكر رواية لطيفة. الرواية جاء واحد إلى الإمام سلام الله عليه اشتكى من فلان، قال الإمام قال له فلان اشتكى عليك، قال ليش اشتكى علي؟ أنا استقضيت حقي، ما أخذ مثلا دين وأخذت، وش فيه من عين؟ الإمام لحظة الاستظهار في الآية غريب عجيب. الإمام ويخافون سوء العقاب سوء الحساب، يقول رب العالمين يعني يظلمك حقك حتى الناس يخافون سوء الحساب؟ قال لا، قال إذن هم يريدون لطف الله عز وجل، إلهي عاملنا بلطفك ولا تعاملنا بعدلك، إذن المراد من سوء الحساب ليس الظلم وإنما أخذ الحق. فأنت لما أخذت من أخوك حقه في هذه الحالة أسأت معاملته. سبحان الله، شوف شلون الاستظهار الإمام، شلون طلع المعنى، واضح الاستظهار أو لا؟ يخافون سوء الحساب، رب العالمين ليس بظالم، إذن ليس المراد من سوء الحساب أن الله عز وجل يأخذ ما ليس حقه، أخذه لحقه هذا سوء حساب لعبده. فإذا هذا ماذا يقولون؟ ترك للأولى، الأولى للمؤمن، ما يصير عسرية أخوه المؤمن. قال فعن الكافي والتهذيب بسندهما عن حماد بن عثمان قال دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو عليه، واتحلال هذا المشكو عليه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام المشكو ما لفلان يشكو؟ فقال يشكوني أن استقضيت منه حقي الدين وأخذت منه أو شيء آخر. فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا، لاحظ الإمام كيف يعلم أصحابه، فقال كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ، أرأيت قول الله عز وجل ويخافون سوء الحساب، أترى أنهم خافوا الله عز وجل أن يجور عليهم؟ لا والله، ما خافوا إلا الاستقضاء، بعد فنظرة إلى ميسرة، فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء. هنا من استقضى فقد أساء، من استقضى هنا ترك الأولى، فأطلق عنوان الإساءة على من ترك الأولى، من استقضى ترك الأولى فقد أساء. الرواية الثانية المعين ثانية ومرسلة ثعلب بن ميمون عن الكافي قال كان عنده قوم يحدثهم، إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكى، فقال له أبو عبد الله عليه السلام وأنى لك بأخيك كله. أصلا وين تحصل واحد كامل؟ الكمال لله عز وجل، أنت مو كامل بعد تريد واحد كامل يعني تصير بعد كلش بعد. وأنى لك بأخيك كله، وأي الرجال المهذب، مهذب من جميع الجهات، كامل من جميع الجهات. تراجعون طبعا تفسير العلامة المجلسي في مراعاة العقول وما ورد في شعر النابغة موجود في الحاشية. فإن الظاهر من الجواب أن الشكوى إنما كانت من ترك الأولى الذي لا يليق بالأخ المؤمن بالأخ الكامل المهذب. إحنا الآن ما نريد ترك الأولى، نريد ترك الحرام حين. للأسف الشديد تشوف يستهزئ بأخيه المؤمن، تنطبق عليه الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، مشكلة. وفرق كبير بين الانتصار لله والانتصار للنفس، وبين الثار لله والثار للنفس. فليحذر طلاب العلم، كثيرا ما يكون يثأر لنفسه ويغلفه بعنوان الثأر لله ويقول والله من وراء القصد، والظاهر أنه إبليس من وراء القصد، النفس من وراء. ولذلك أبو الفتوح السيد روح الله الموسوي الخميني رحمه الله أول حركة، أول بيان أصدره قبل أن يقوم بالثورة، أن تقوموا لله مثنى وثلاثة ورباع، قل إنما أعظكم بواحدة، الآية صدر بهذه الآية. قال عندنا حركة إلهية وحركة شيطانية. الحركة الإلهية محورها القيام لله، والحركة الشيطانية محورها القيام للناس. فالتفت الإنسان في كلامه في سلوكه في تصرفه، قيام لله وقيام للناس. يقول ومع ذلك كله، مع وجود هاتين الروايتين، فالأحوط عد هذه الصورة تظلم المظلوم من الظالم من الصور العشر الآتية التي رخص فيها في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب. يعني ما تدخل بعد في الموردين اللي استثنى منهم وجود مصلحة، لابد من وجود مصلحة. كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة غيبة المتجاهر بالفن خارج عن موضوع الغيبة بذكر المتجاهر بما لا يكره نسبته إليه من الفسق المتجاهر به، يفتخر بناء على التعريف الأول. بناء على التعريف الثاني كشف ما ستره الله، هنا لا يوجد كشف ما ستره الله، كشف ما تجاهر به. وإن جعلها من تعرض لصور الاستثناء منها، من صور الاستثناء جعلها، جعل هذه الصورة صورة التجاهر بالفعل، فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها، وهي عشر صور، منها نصح المستشير يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.